أخير. وسبب خلاف الآية الكريمة تقول تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فمستيسرا من الهج، فقوله فمن تمتع بالعمرة إلى الحج مستيسرا من الهج، هذا يدل على العموم سواء كان مكيا أو غير مكي. فالجمهور يقولون قوله تعالى فمن تمتع من يسير العموم، فمن تمتع من العمرة فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فمستيسرا من الهج، قالوا هذا عام. فلما قال الله ذلك لمن لم يكن، فمن لم يجد وصيام خمسة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. اختلف في الإشارة في ذلك، فالجمهور يقولون ذلك عائد إلى إيجاب الجمع، فما استيسر من الهج إلى أقرب مذكور، لأن الإشارة تعود إلى أقرب مذكور، فيكون التقدير فمن تمتع بالعمرة إلى الحج أول الآية منفصل عن آخرها، ويكون قول ذلك لمن لم يكن أهله هذا المسجد الحرام المراد به إيجاب الدم. فيركبون مذهبهم هكذا، يقولون يصح التمتع لعموم قوله فمن تمتع، ولا يجب الدم لقوله ذلك لمن لم يكن أهله هذا المسجد الحرام. الحنفية يقولون كالآتي، يقولون ذلك عائد إلى أول الآية بدليل أنه اسم إشارة بعيد ذلك، فقالوا ذلك لمن لم يكن أهله هذا المسجد الحرام عائد إلى قدر الآية، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج هو لمن لم يكن من هذا المسجد الحرام. والدليل الثاني عندنا على هذا يقولون أنه قال ذلك لمن، فلو كان الجمع كما يقول الجمهور لكان قال ذلك على من لم يكن، فدل على أن المراد مشروعية التمتع وليس وجوب الدم. رد الجمهور لأن ذلك جاء اسم إشارة بصيرة البعيد لوجود الفصل، فمن لم يجد الصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، فنظرا للفصل بالبدل عن الواجب جاء باسم ذلك حتى لا يفهم منه أن هذا الإيجاب مختص لمن يكون على خلاف هذه الحالة. وأجاب عن قوله ذلك لمن أن اللام تأتي بمعنى على، كما قال تعالى ومن أساء فلها أي فعليها أي أساء على نفسه، فهذا يأتي أن اللام تأتي بمعنى على، فيقول ذلك لمن لم يكن أي ذلك الدم على من لم يكن من حاضر نفسه حرام. ومذهب الجمهور أقوى، وعليه فإن أهل مكة يتمتعون وإن تمتعوا فلا دم عليهم. الشرط الأول نحن قلنا الآن إن أن يكون المتمتع من حاضر المسجد الحرام وإن أن يكون من غير حاضر المسجد الحرام، فيشمل الذين كانوا خارج حدود الحرم أو خارج مسافة القصر. فالآفاقيون الذين هم الذين غير حاضر المسجد الحرام يشرع لهم التمتع بالإجماع بإجماع العلماء. والسؤال متى يكونون متمتعين؟ يشترط في تمتعهم أولا أن تكون هناك عمرة في أشهر الحج، أن يوقع العمرة في أشهر الحج، فإذا اعتمروا في أشهر الحج يصح منهم أن يتمتعوا بهذه العمرة إلى حجهم بشرط البقاء بعد فعل هذه العمرة بمكة وعدم الرجوع إلى ميقاتهم أو منح ميقاتهم أو إلى مسافة القصر. هذا الشرط الثاني، أن يأتي بعمرة في أشهر الحج، أن لا يرجعوا بعد العمر وأن يحجوا من ذلك العام. فهذه أمور لابد من توفرها للحكم لصحة التمتع. أما الشرط الأول أن يأتوا بعمرة في أشهر الحج، ففيه تفصيل. أشهر الحج تبدأ من ليلة العيد، فمن أوقع العمرة في ليلة العيد عيد الفطر فما بعد في شوال في ذي القعدة، فحينئذ يصدق على هذه العمرة أنها عمرة تمتع إن بقي بعدها وحج. لكن إن وقعت عمرته قبل ليلة العيد في سبع مثلا في أوائل العشر الأواخر من رمضان فعل عمرته وأتمها ثم بقي بمكة وحج من عام فليس بمتمتع بالإجماع، لأن عمرته ليست في أشهر الحج، ويشترط في عمرة التمتع أن تكون في أشهر الحج. إذن الحاصل أن تقع العمرة في ليلة العيد فما بعد، فإن وقعت قبل ليلة العيد فليست في عمرة تمتع، لكن الإشكال لو أنه أحرم قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان وغابت عليه شمس آخر يوم من رمضان فأوقع بعض أفعال العمرة في رمضان وبعض أفعالها في شوال، فهل نقول العبرة بالابتداء أم العبرة بالانتهاء أم نفصل؟ خلاف بين السلف. قال بعض العلماء العبرة بالنية، الآن نتكلم على رجل يعتمر ووقعت عمرته بعضها في رمضان وبعضها في شوال وبقي بعد هذه العمرة وحد من عام وهو عافر، فهل هو متمتع أو ليس متمتع؟ فبعض العلماء يقول العبرة بالنية، فإذا دخل في النسك ونوى النسك قبل غروب الشمس ولو بلحظة فإنه لا يعتبر متمتعا، العبرة بالنية عنده، يعني رغم أول لحظة من العمر وهي نية الدخول في النسك، فإن غابت عليه الشمس ثم نوى ولو بلحظة بعد مغيبها فإنه متمتع. هذا مذهب الظاهرين. القول الثاني يقول العبرة بدخوله لمكة، فننظر إذا جاء من المدينة، ولو جاء مثلا إلى مدخل مكة، فإن وقع دخوله لمكة قبل غروب الشمس فعمرته ليست بتمتع فهو محرم إن حج من آن، وإن وقع دخوله لمكة وحدود الحرم بعد مغيب الشمس وبقي بعد هذه الأمر واحد فهو متمتع. إذن العبرة بحدود الحرم، هذا مدى القاعدة من السلف ومنهم عطاء. القول الثالث العبرة بابتداء الطواف، فإذا دخل مكة لا يعتد بذلك، وننظر متى ابتدأ الطواف، وهذا أصل عند الشنابل في مسائل والشافعية أن العبرة بجدوة الطواف في العمرة، فإذا ابتدأ طوافه قبل غروب الشمس ولو بلحظة، دخل في الطواف ولو بلحظة فهو مفرد إن حج من آن، وإن ابتدأ طوافه بعد غروب الشمس ولو بلحظة فهو متمتع إن حج من آن. هذا مذهب الشافعية والشنابل. القول الرابع العبرة بأكثر الطواف، وهذا أصل عند الحنفية، ولذلك يصححون الطواف ويلغون على الأكثر، فيقولون إن طاف أكثر الطواف. لماذا نقول الطواف؟ تجد أن المذاهب المذاهب الأئمة الأربعة ابتدأت بالطواف، لأن العمرة أول أركانها يكون بماذا؟ بالطواف بالبيت. فالذين يقولون العبرة بابتداء الطواف فأنهم يرون أصل العمرة أنها وقعت كاملة في هذا الزمان المعتبر للتمتع. أما الحنفية فإنهم يرون العبرة في الطواف بأكثر، فيقولون إن طاف أربعة أشواط قبل غروب الشمس فمفرد إن حج من آن، وإن طاف الثلاثة الأشواط قبل غروب الشمس والأربعة بعد الغروب فإنه متمتع إن حج من آن. وهناك قول أخير أن العبرة بالتحلل، وهو مذهب المالكية، قالوا نبدأ متى يقص شعره أو يحلق رأسه، فإن وقعت حلاقته أو قصه لشعر رأسه قبل غروب الشمس فإنه مفرد إن حج من آن، وإن وقع القص والتحلل بعد غروب الشمس ولو بلحظة فإنه متمتع إن حج من آن. وأصح هذه الأقوال العلم عند الله أن العبرة بابتداء الطواف بما ذكرنا، وذلك لأنه يكون حينئذ قد وقع ركن عمرته وتقع أركان عمرته كاملة في أشهر الحج، وأما إذا كان قد ابتدأ طوافه قبل غروب الشمس فإنه حينئذ يكون قد أوقع الركن الذي هو ركن العمرة قبل غروب الشمس، وحينئذ لا يسقط عليه أنه تمتع بعمرته إلى أشهر الحج. هذا بالنسبة لمسألة إذا وقع بعض أفعاله في زمان الحج وبعضها في غير زمان الحج عن العمرة. أما بالنسبة لاشتراط بقائه بمكة فهذا هو نص القرآن، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فإنه يشترط في كونه متمتعا أن يبقى بعد العمرة إلى أن يحج من هذا العام، فلو رجع بعد عمرته إلى بلده أو إلى ميقات بلده فإنه لم يتمتع بسفره الأول وهو عمرته الأولى لحجه، وحينئذ كأنه أنشأ سفرا ثانيا ولم يكن سفره الأول هو متعته، وعليه فيكون مفردا ولا يكون متمتعا على ظاهر القرآن. شذ طاووس، والعلماء يقولون شذ طاووس كما عبر به غير واحد من الأئمة رحمة الله عليه في هذه المسألة. إذا قال العلماء شذ ليس المراد تحقير العالم، وإنما عندهم في مسائل الخلاف مراتب، فتارة يكون الخلاف المخالف مصادم للنصوص مصادم لجماهير العلماء يقولون شذ، تنبيها إلى أن العمل عند الأئمة والسلف والعلماء وأشهر الأئمة على عدم قبول هذا القول لمخالفته للنصوص القوية. يعبرون بالشذوذ كما يقولون شذ بن عباس وقال بالمتعة. ليس المراد بشذوذ بن عباس رضي الله عنه، وإنما المراد أن قوله هذا خالف الأصول وخالف الجماهير، فليس بخلافه المحقق وليس بخلافه المعتبر. هذا معنى الشذوذ. لذلك يرون أن خلاف الشذوذ دائما يكون في المسائل التي تخالف النصوص كالقول بجواز ربا الفضل والقول بجواز المتعة ونحية من المسائل المفردة. شذ طاووس وقال هو متمتع وإن رجع إلى بلده. فعند طاووس من سافر إلى بلده بعد عمرته وحج من عامه فإنه اعتبر متمتعا، وهذا قول شاذ كما ذكرنا لمخالفته لظاهر الآية الكريمة وجماهير السلف والخلف على خلاف ذلك. وأن من رجع إلى بلده أو أنشأ السفر بعد عمرته فإنه لم يتمتع على ظاهر القرآن وعلى ظاهر الصفة التي نص عليها كتاب الله عز وجل. كذلك يشترط أن يحج من عامه. وهناك قول غريب لبعض الصحابة ويحكى عن عبد الله بن الزبير أنه لو أتى بالعمرة في هذا الشهر في هذه السنة ثم أتى بالحج من العام القادم أنه متمتع، ولكن جماهير السلف رحمة الله عليهم يكون الإجماع على أنه لا يكون متمتعا إلا إذا حج من ذلك العام.
وعلى الأفقي دم،
وعلى الأفقي دم إن تمتع، وفهم من ذلك أن غير الأفقي لا يلزمه دم.
وإن حاضت المرأة فخشيت فوات الحج.
أما بالنسبة لإيجاد الدم على الأفقي فلقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج ثم استيسر من الهدي، فأمر الله سبحانه وتعالى أن تمتع بالعمرة إلى الحج أن يريق الدم، وهذا الدم سيأتينا مباحث ومسائل في الفدية. في باب الفدية سنتكلم إن شاء الله على مسائله ومباحثه ونبين إن شاء الله ما هو المعتبر في هذا الدم وأين محله وما هو الواجب أو السن الواجب في هذه الدماء سواء كانت في قران أو كانت في تمتع.
وإن حاضت المرأة فخشيت فوات الحج أحرمت به وصارت قارنة.
وإن حاضت المرأة وخشيت فوات الحج أحرمت به، أن ما أحرمت بالحج وصارت قارنة، هذا إذا كانت متمتعة. إذا كانت المرأة متمتعة وأهلت متمتعة فإنه يلزمها إذا دخلت المرأة، المرأة الحائض على صورة، الصورة الأولى أن يأتيها الحيض قبل نية النسك، فحينئذ إذا كان هناك وقت قبل الحج ويمكنها أن تتمتع بالعمرة فالأفضل أن تصيب فضيلة التمتع فتحرم بالعمرة ثم تتحلل من العمرة ثم بعد ذلك تتم مناسك الحج. مثال ذلك لو أن امرأة أقبلت على الميقات في شهر ذي القعدة وجاءها الحيض وحيضها 8 أيام، فإنه عندها من الوقت ما يسعها أن تصبر ثم تؤدي العمرة قبل أن تتلبس بالحج أي تأتي أيام الحج، فحينئذ تحرم بالعمرة ويجوز لها وهي حائض أن تنوي العمرة ثم تمتنع من الطواف بالبيت، ولا يجوز لها أن تطوف بالبيت. يقول عليه الصلاة والسلام لأم المؤمنين عائشة حيث كانت معه في حجه صلوات الله وسلامه أي وأصاب الحيض، فقال ما لك أي ما شأنك لأنه أصاب الحيض وهي معه، قالت فانسللت يعني من الفراق لأن العذر قد جاءها، فقال عليه الصلاة والسلام ما لك أنفدت يعني هل شبت لأن من أسماء الحيض النساء أنفدت، قالت نعم، قال ذاك شيء كتبه الله على بنات آدم اسمعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. فهذا يدل على أنه لا يجوز لها أن تطوف بالبيت ولا يجوز لها أن تطوف أي حائض على ظاهر النص، فحينئذ تمكث حتى تخرج من عادتها وتطهر فتغتسل ثم تؤدي عمرتها وتتحلل منها. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يطرأ الحيض بعد نيتها للنسك، فإذا طرأ الحيض بعد نيتها للنسك فلا يخلو من حركها، إما أن يمكنها أن تؤدي العمرة قبل أيام الحج وإما أن يضيق الوقت ولا يمكنها أن تؤدي عمرتها قبل أيام الحج. كانت عادتها 8 أيام وبقي الحج 3 أيام أو 4 أيام، حينئذ لا يمكنها. فإذا طرأ عليها الدم وكان قد دخلت في النسك فلا تخلو نيتها، إما أن تكون مفردة فحينئذ تمضي إلى عرفة وتتم نفسك الحج حتى إذا طهرت طافت طواف الإفاضة ولا إشكال إذا كانت مفردة. وإذا كانت متمتعة هنا الإشكال لأن القارب في صورة المفرد. وأما بالنسبة للإشكال إذا كانت متمتعة يعني كانت معتمرة فإنه لا يمكنها أن تؤدي عمرتها قبل حجها يعني ركضية فتنقلب قائمتها لمكان الضرورة بقول عليه الصلاة اسمع ما يصنع الحاج غير الله تتوحي بالبيت. فدل على أنها كانت متمتعة من عيه إياها من الطواف بالبيت وقد ثبت أنها كانت متمتعة فحينئذ انقلبت إلى القران لقوله عليه الصلاة والسلام لها في آخر الحج طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة كافيك لحجك وأمرتك. فدل على أن الذي وقع منها إنما هو القران لأنه لم يمكن أن تتحلل. ألا ترى أنها قد نسيت قبل أن تطوف بالبيت وهو يقول بعد الحج كافيك لحجك وأمرتك معنى أن الذي وقع منها إفراد ولا قران كافيك لحجك وأمرتك دل على أن الذي وقع به القران فلما منعها من الطواف دل على أنه يجوز لها أن تنقلب قارنة فحينئذ تؤخر طوافها بالبيت إلى طهرها. وهذا يقول جمهور العلماء رحمة الله عليهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به من المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وهكذا حال بالنسبة إذا كان طريان العذر إذا أرادت أن تحرم بالتمتع وهي على وجه النسك فإنها تحرم وتنقلب. إذا أرادت أن تحرم بالقران فإنه يجوز لها أن تحرم بالقران ولو ضاق عليه الوقت على ظاهر هذه السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وإذا استوى على عشرته قال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك يطوف بها الرجل وتكفيها المرأة.
وإذا استوى يقول رحمه الله إذا استوى على عشرته السنة أن يلبي وهو في مصلاه فقد أوجب عليه الصلاة والسلام وهو في مصلاه وأوجد وهو على الراحلة وأوجد وهو على البيداء وهذا كله ثابت عنه. ولذلك فصل ابن عمر رضي الله عنه وابن عباس ذلك فيما ثبت وصح عنه. وكان ابن عمر يقول بيداءكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أهل إلا من عند الشجرة. وقد بين ابن عباس السبب في ذلك أن الناس كانوا كثيرين وقال أنس رضي الله عنه كنت أنظر أمامي فأرى الناس مد البصر وأنظر عن يميني فأرى الناس مد البصر وأنظر عن شمالي فأرى الناس مد البصر كلهم يقول كيف يحج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما نزل إلى النقاط وصلى عليه الصلاة والسلام أدرك أناس تلبيته وهو في المصلى وأدرك أناس تلبيته وهو عند الشجر وأدرك أناس تربيته وهو قد استوى على راحله وأدرك أناس تلبيته وهو على البيداء. لأن النقاط هو الذي يسمى بأديار علم الآن وادي ومنخفض الوادي في بطنه المسجد والمصلى. هذا المنخفض يكتنف طبعا شطي الوادي الأيمن والأيسر. أما بالنسبة وأنت خارج من المدينة أيسر الوادي من جهة جبل عير الذي هو حد المدينة وأيمن الوادي الذي هو صفحته اليمنى بعد أن تخرج من المسجد وتصعد هذه الربوة التي على أعلى الشط الأيمن للوادي تسمى بالبيداء منقطع من الأرض إلى 200 متر إلى 300 متر هذه البيداء. بعد البيداء وأنت في طريقك إلى مكة متجه إلى جنوب غرب تقريبا تأتي منطقة تسمى ذات الجيش وهي التي انقطع فيها عقد من المؤمنين عائشة رضي الله عنها وكان لأسماء في قصة التيمم انقطع بذات الجيش. فالبيداء هذه كانت هي الربوة العالية التي بعد الوادي بمعنى أنك خرجت من الوادي وصعدت فأول ما يواجهك البيداء. فكان الناس يعتقدون أن التلبية تبدأ من البيداء لأن النبي صلى الله عليه وسلم من مرق البيداء لبه لأنه كان من سنته إذا على المسجد يلبي فأدرك أناس من تلبيته بالبيداء فظن أن السنة هناك وأدرك أناس من تلبيته عند الشجر فظن أن السنة هناك وأدرك أناس من تلبيته أول ما أوجد. فالسنة أنه هو في المصنع يلبي ثم إذا أكد على رحلته في حكم السيارة الآن يلبي وإذا علا عن الجيزاء أو صعد من شق الوادي لبدا تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، سواء صعد على الخط القديم الذي هو طريق النبي صلى الله عليه وسلم بالقديم أو صعد على الخط الجديد الذي يسمى بالهجرة، بمجرد ما يصعد يلبي، لأن كنفي الوادي أو الجهتان، لأن الجهتين اللتان تكتنفان الوادي بمثابة مثابة واحدة من حيث العلو والنشب، السنة فيهما واحدة. فكان ابن عمر يقول جيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، تكذبون، الكذب يطلق بمعنى الكذب المذموم، والكذب بمعنى مخالفة الحقيقة ليس المراد به ذم صاحبه. فقال تكذبون يعني أنكم تقولون بها أمرا غير الذي وقع منه عليه الصلاة والسلام، لا أصل الكذب الذي ورد فيه الوعيد. فمراده أن الأصل أن التلبية كانت في بطن الوادي، فالسنة أن يكون التلبية على هذه الصورة. أما قوله لبيك اللهم لبيك، لبى اختلف العلماء في أصلها، قيل لبى بمعنى أجاب، فقل لبيك النداء أي أجبته، وهذا مبني على قوله تعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، فأوحى الله بذلك لإبراهيم قال ربي وما يبلغ صوتي، قال أذن وعلينا البلاغ، وهو حديث الحاكم في مستدركه وصححه غير واحد، فأذن وقال أيها الناس إن الله كتب عليكم حج فحجوا، فمن كتب الله عليه الحج فإنه يلبي هذا النداء بقوله، والعمرة يقول لبيك أي إجابة لداء الله عز وجل، هذا على القول بأنها مشتقة من إجابة النداء. هناك قول لبى بمعنى لب الشيء وخالصه، والمراد بذلك أن إخلاصي لك يا الله يكون معنى لبيك أي إخلاصي، لأن كلمة التوحيد، ولذلك قال جابر أهل بالتوحيد، فقال إنها المراد بها إخلاص العبادة لله عز وجل، وهو الأصل الذي من أجله أمر الله عز وجل بالحج إلى بيته من أجل توحيده ومن أجل إفراده بالعبادة سبحانه وتعالى. فتكون أول كلمة من الإنسان للتلبية شعاره التوحيد والإخلاص لله سبحانه وتعالى بعبادة وإخراجها له جل شأنه. فقالوا إنها مقبوضة من لب الشيء وهو خالصه، وقيل مقبوضة من ألب بالمكان، العرب تقول ألب بالمكان إذا أقام، فقيل مشتق من ألب بالمكان أي أنا مقيم على طاعتك طاعة بعد طاعة، أي كأنه على طاعة الله عز وجل ثابت مستديم عليها. وقيل إنها من ألب بمعنى واجهة تجاه الشيء، الشيء وجهة الشيء، تقول داري تلج بدارك أي تواجهها، فأنه يقصد أن اتجاهي أن الله سبحانه وتعالى لبيك اللهم أي اتجاهي لك يا الله في كل صغير وكبير، فلا يسأل ولا يستعان إلا به ولا يستغاث إلا به ولا يستجار إلا به، فكان يقول وجهت وجهي لك كلا، كما قال سبحانه كما قال عليه الصلاة والسلام وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. فهذا هذه أوجه ذكرها العلماء في معنى التلبية، لبيك اللهم أي لبيك يا الله. وهذه التلبية فيها مسائل، المسألة الأولى ما حكمها ما صفتها، للتلبية صفتان، الصفة الواردة المشروعة والصفة الزائدة من المكلف ثناء على الله عز وجل. فبعض العلماء يرى أما بالنسبة للصفة المشروعة التي ذكرها المصنف لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، هذه الصفة الواردة. هناك حديثان في السنن، أولهما لبيك حقا حقا تعبدا ورقا، وهناك حديث الأول حديث أنس هذا لبيك حقا حقا، والثاني لبيك إله الحق وهو حديث أبي هريرة في السنن، هذا الوارد التلبية، ولكن الصحيح الأول. وأما الصيغتين الأخرين ففيها كلام في سنبهما مقال، بعض العلماء يحسن إسناد لبيك حقا حقا تعبدا ورقا. أما بالنسبة للصفة الزائدة عن الوارد كأن يقول لبيك يا رحمن، لبيك يا عظيم، لبيك يا كريم ونحن ذلك، فللعلماء قولان، قيل لا يجوز أن يحدث غير هذه الصفة الواردة، وقيل يجوز، وهذا هو الصحيح، لأنه ثبت في صحيح مسلم عن حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع الصحابة يقولون لبيك ذا المعارف، فلم يأمرهم بالتزام اللفظ الوارد، ولذلك قال جمهور العلماء بجواز الزيادة وهو فعل السلف. ولذلك كان ابن عمر يقول لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل. فكان يزيد ويغير في ألفاظه. والأفضل أن يقتصر على الوارد، لأنه إذا اقتصر على الوارد أجر بأجرين، الأول التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، والثاني أجر اللفظ الوارد. فالوارد يحرص على أنه يقتصر على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أفضل وأكمل. المسألة الثانية، التلبية هل هي واجبة أو غير واجبة؟ الصحيح وجوبها، وهذا هو صح قول العلماء. ولذلك من نوى ولم يلبي فإنه يلزمه حتى فرغ من منطق العمرة أو حجه، فإنه يلزمه جمع جبران لهذا الواجب وهي التلبية، وهذا على أصح قول العلماء. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفع أصواتهم بالتلبية. والدليل على وجود التلبية أن الأصل في قوله عليه الصلاة والسلام: أتاني الليلة أذن ربي وقال أهل في هذا الواد المبارك وقل عمرة في حجة. قالوا إن هذا فسره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله بديك عمرة وحجة، فما في حديث أنس في الصحيح. قالوا فقولوا أهل في هذا الواد المبارك وقل، الإهلال هو النية، وقل المراد به التلبية، فيكون أمرا وبدلا عن الوجود. المسألة الثالثة، السنة رفع الصوت بالتلبية، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: أتاني قال أمرني أتاني جبريل فأمرني أن أمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية، وهذا ثابت في الصحيح، فدل على أن السنة في التلبية أن يرفع بها الصوت. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: الحج العج والسج، أما العج فهو رفع الصوت بالتلبية، وأما السج فهو نحر الهدي ونحو هذا ما يتقرب به الله عز وجل في الأنساك في الحج. وأما بالنسبة للمسألة الرابعة في التلبية، فمتى تقطع هذه التلبية؟ أما بالنسبة للابتدائية فكما ذكرنا، لكن متى تقطع؟ عندنا معتبر وعندنا حاج. أما المعتبر فقال طائفة من العلماء: يقطع التلبية عند الحرار التي تبدو قبل مكة، وهي الحرار التي قبل التنعيم، تقطع عندها التلبية، وهو معصور عن ابن عمر رضي الله عنهما، وقال ابن جرير من فقهاء المدينة. والقول الثاني أنه يقطع التلبية عند دخوله لحدود الحرم، لأنه يلبي بالحرم، فإذا بلغ الحرم فإنه يقطع التلبية. والقول الثالث أنه يقطع التلبية عند ابتداء الطواف، وهو أصح الأقوال في العمرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنه لم يزل يلبي حتى استلم الحجر، فدل على أن التلبية تنقطع عند استلام الحجر، يعني عند ابتداء الطواف. وأما بالنسبة للحج فقال جمع من العلماء: يقطع التلبية إذا مضى للوقوف بعرفة، لذلك بعد الزواج، لأن يتبع الوقوف بعد الزواج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نزل خارج عرفة، وذلك بعرمة في نمرة، وهو المنبسط الذي قبل الوادي الذي بين حدود الحرم وبين الوادي، وهو وادي عرمة، هناك منبسط يقرب 500 متر يسمى بنمرة، نزل فيها عليه الصلاة والسلام، ف ابتدع الوقوف والمضي الى عرفات بعد الزواج، بعد ان زالت الشمس، ركب صلى الله عليه وسلم عليه وخطب الناس، قالوا فيقطع التلبية بعد الزواج في يوم عرفه. وكان يساله علي رضي الله عنه وعائشه رضي الله عنه، واكدوا هذا بان التلبية للحج والحج عرفه، ويكون وقوف عرفه بعد الزواج فيقطع عند الزواج. القول الثاني انه يقطع عند ابتداء رمي جمره العقبه، وهو مذهب الجمهور. والقول الثالث أنه يقطع عند آخر حصاة يرمي بها جمرة العقبة، وهو قول رواية أحمد وفي إسحاق بن راهوي وجزء من أهل الحديث، وهو الصحيح لحديث الفضل أنه قال: كنت رضيح النبي صلى الله عليه وسلم فلم يزل يلبي حتى رمى آخر حصاة من جمرة العقبة، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.